أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، صدق الله العلي العظيم. حين تتنوع أساليب عمل الخير وتتعدد طرق أدائه وإنجازه، فيكون هناك أكثر من أسلوب لأداء العمل وأكثر من طريقة لإنجازه، فكيف يختار الإنسان طريقة على أخرى؟ وكيف يفضل أسلوبا على آخر؟ بعض الناس ينطلقون من حالة مزاجية، يختار الأسلوب حسب مزاجه، فإذا كان مزاجه باتجاه أسلوب معين فإنه يختاره. حينما نعود إلى التوجيهات الدينية الإسلامية فإننا نجد فيها توجيها إلى أن ينطلق الإنسان في اختياره لأسلوب العمل من منطلق قيمي. من الناحية القيمية، كيف تختار هذا الأسلوب أو ذاك الأسلوب، وليس من ناحية مزاجية. مثلا عمل خير عباديا كان أو خدميا، فيه خدمة للآخرين، قد يكون بإمكانك أن تؤديه بشكل فردي، وبإمكانك أن تؤديه ضمن عمل جمعي. هو عمل خير، تستطيع أن تؤديه بهذه الطريقة أو تلك الطريقة، فكيف تختار أحد الأسلوبين؟ الشرع يوجهنا إلى أن نفضل العمل الجمعي. لو قمت بذلك العمل على المستوى الفردي فلك الثواب، ثواب العمل لك ما دام عمل خير، لكنك لو أديته ضمن عمل جمعي فإن الثواب يكون أكبر وأعظم. وكمثال على ذلك صلاة الجماعة، أنت تؤدي فرائض الصلاة اليومية، بإمكانك أن تؤدي الصلاة بمفردك، كما هو رأي المذهب الشيعي والمذهب المالكي وبعض فقهاء الأحناف، يرون أن أداء الصلاة، صلاة الفريضة، أداؤها جماعة سنة مؤكدة وليست واجبا عينيا. في المذهب الحنبلي وعند بعض فقهاء الأحناف أن أداء الصلاة صلاة الفريضة في الجماعة واجب، فرض عين على كل قادر عليها، لا يصح للإنسان المسلم أن يؤدي صلاته منفردا، صلاة الفريضة منفردا، ما دام قادرا على أدائها في الجماعة. هذا في رأي المذهب الحنبلي وبعض فقهاء الأحناف. وعندهم إذا أدى الإنسان فريضة الصلاة منفردا وكان يمكنه أن يؤديها جماعة فإنه يؤثم ويعزر ولا تقبل شهادته. بالنسبة للمذهب المالكي والمذهب الجعفري عندهم أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة، يكون فيها ثواب الصلاة أكبر وأعظم للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام حول أرجحية الصلاة في الجماعة، وهو محل الشاهد في حديثنا. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته 40 سنة. قيل: يا رسول الله، صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وآله: صلاة واحدة. إذن بإمكانك أن تؤدي الصلاة منفردا، وبإمكانك أن تؤديها جماعة، وبكلا الطريقتين تكون قد أديت الفرض الواجب في مذهبنا وعند الموالك، لكن هناك فرق في الثواب. ولذلك الأفضل أن تختار أسلوب الأداء الجمعي، يعني الصلاة في الجماعة. هذا مثال لاختلاف أسلوب أداء العمل. مثال آخر: الإسراع في العمل أو التمهل في العمل. نفس العمل تستطيع أن تؤديه في 5 دقائق مثلا أو في 10 دقائق، تتمهل تطيل العمل، كما في مثال الصلاة. بإمكان الإنسان في صلاته أن يطيل في ركوعه، في سجوده، في قراءته، في أذكاره، طبعا هذا فيه ثواب كبير. وبإمكانه أن يقتصر على الواجبات أو على القليل من المستحبات، وبكلا الطريقتين يكون الإنسان قد أدى الواجب. لكن أيهما أفضل؟ أن يطيل الإنسان في صلاته أو أن يختصر الإنسان في صلاته؟ تختلف الحالة. إذا كان يصلي بمفرده فالأفضل له أن يختار أسلوب الإطالة، يطيل في صلاته ما لم يكن هناك محذور آخر. أما إذا كان يصلي جماعة، خاصة إمام الجماعة، يستحب لإمام الجماعة أن لا يطيل في الصلاة، بل يكره له أن يطيل في صلاته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال في عهده لمالك الأشتر: وإذا أقمت صلاتك بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا. لا تكون السرعة على حساب إتقان أداء واجبات الصلاة. فلا تكونن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة، فإني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن، الإمام عليه السلام ينقل، قلت كيف أصلي بهم؟ قال صل بهم صلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما. لأن إطالة الإمام في صلاة الجماعة قد تكون سببا لتنفير البعض. قال له جاره إني لا أحب مجاورة من لا يصلي الجماعة، فإما أن تذهب معي إلى المسجد لصلاة الجماعة أو تبيعني بيتك. ما أريد أجاور واحد ما يصلي جماعة. قال إذن أذهب معي. جاء معه إلى الصلاة، ركع الإمام، دخل إنسان طلب إطالة الركوع، أطال الإمام وأطال الإمام، فالتفت إلى جاره وهو راكع، حجي بكم تشتري البيت؟ نفره من صلاة الجماعة بإطالة الصلاة. إذن المسألة الأسلوب الذي تختاره في أدائك للصلاة قد يختلف من حالة إلى أخرى، لكن أيضا يجب أن يكون المنطلق منطلقا قيميا، وكذلك مراعاة الآخرين. أفضل للإنسان إذا كان يصلي منفردا أن يطيل في صلاته، لكن إذا كان هناك من ينتظره لحاجة، ناس ينتظروا متعطلين، هل من الأفضل له أن يأتي بالأذكار ويطيل في الركوع والسجود على حساب وقت الآخرين؟ ليس ذلك معلوما. هذا مثال من أمثلة أسلوب أداء العمل. ومن الأمثلة مسألة إعلان عمل الخير أو سرية عمل الخير. إنسان يريد أن يعمل خير، عبادة من العبادات، عمل اجتماعي، مساعدة لمحتاجين، هل من الأفضل أن يجهر الإنسان بعمله أو أن يكون العمل سرا غير معلن؟ هل ينطلق الإنسان في ذلك من حالة مزاجية؟ كلا، القيم لها دور أيضا في تحديد هذا الأسلوب. الآية الكريمة تتحدث عن الإنفاق، أن الإنسان ينفق يتصدق. هل يكون إنفاقي علنا، الناس يعرفوا أني أعطيت أنفقت، أم أخفي إنفاقي؟ هناك أمران يجب مراعاتهما في هذه المسألة. الأمر الأول إحراز الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنت في أعمالك ينبغي أن تحرز الإخلاص، أن تنطلق في عملك من الإخلاص لله. طوبى لمن أخلص لله تعالى عمله. إن الله تعالى لا يقبل عمل المرائي، لا يقبل غير عمل المخلصين، نصوص كثيرة عندنا في هذا المجال. ولذلك باعثك نحو العمل، أنت لماذا تريد أن تعطي؟ لماذا تريد أن تنفق؟ لماذا تريد أن تصلي؟ يجب أن يكون الدافع لك هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، الإخلاص في العمل. هذا الأمر الأول. الحد الثاني، الأمر الثاني، مراعاة مشاعر الآخرين، مراعاة مشاعر الآخرين. إذا كان عطاؤك لمحتاجين، لفقراء، وإعلانك عن إعطائك لهم يجرح مشاعرهم، سبب لهم نوع من إظهار حاجتهم للمجتمع. تجي تقول قدام الناس تعطي هذا وأعطيت هذا، وتعطيهم قدام الآخرين وتعلن للآخرين، هذا إذا كان يسبب جرحا لمشاعرهم فيكون الإخفاء والإسرار أفضل. إذن إخفاء عمل الخير يساعد الإنسان على تعزيز حالة الإخلاص، وأيضا في بعض الموارد يكون حماية لمشاعر الآخرين. لكننا نجد في حالات أخرى أن إظهار عمل الخير هو نوع من التشجيع على عمل الخير في المجتمع. نحن نريد أن يتشجع الناس على عمل الخير، نحن نريد أن يندفع الناس لعمل الخير، وبالتالي الإعلان عن عمل الخير يخلق حالة التنافس في عمل الخير، يشجع الناس على عمل الخير. في مثل هذه الحالة إظهار عمل الخير أمر إيجابي، أمر جيد، بشرط أن لا يكون هو هدف. يعني أنا ما قمت بهذا العمل حتى الناس يروني أو يشاهدوني، وإنما في الأصل قمت بهذا العمل قربة إلى الله تعالى، لكن إذا الناس شافوني أقوم بهذا العمل هذا يشجعهم. وطبعا أنا بشر، أرتاح إذا الناس شافوني أقوم بعمل الخير. هل هذا ينافي الإخلاص؟ هل هذا يقلل من الثواب؟ النصوص الدينية تقول لا. الآية الكريمة الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني هذا عمل طيب، إبداء الصدقة هذا أمر طيب وجميل، ليس أمرا سيئا. لماذا ليس أمرا سيئا؟ لأنه يخلق حالة التشجيع على الخير. في رواية جميلة عن زرارة قال سألت أبا جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، يعني يسر أن الناس يشوفوه عمل الخير. قال الإمام لا بأس، ما في إشكال أن يسر أن الناس شافوه يعمل عمل الخير، هذا لا إشكال فيه. قال الإمام عليه السلام لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك. يعني هو ما سوى عمل الخير علشان الناس يشوفوه، هو سوى عمل الخير لله، لكن يرتاح كبشر أن الناس يشوفوه يعمل عمل الخير. هذا ما فيه منافاة للإخلاص، هذا لا يعتبر رياء، سواء كان في العبادة أو في الخدمة للناس. وخاصة نحن في هذا العصر العمل المؤسسي بالذات يحتاج إلى نوع من الشفافية، يحتاج إلى نوع من الإعلام حتى يقبل الناس عليه. ولذلك إذا أعلنت المؤسسات عن نشاطاتها، إذا أعلنت الجهات عن إنجازاتها، هذا ليس سيئا. بعض الناس يخلطون بين الأمرين، يعلنوا يتكلموا هذا نوع من الظهور والبروز والرياء. لا، القرآن الكريم يقول هذا ليس سيئا، هذا أمر أيضا جميل ومناسب، وخاصة حينما يأخذ هذا العنوان، عنوان التشجيع على الخير، عنوان الشفافية. بل المطلوب الآن من كل المؤسسات العاملة في المجتمع بمختلف أشكالها وألوانها أن تعلن عن نشاطها. كثير من الناس لا يعرفون الأنشطة الموجودة في المجتمع. حركة العمل التطوعي في المجتمع ينبغي أن تكون واضحة أمام المجتمع، لأنها تخلق أجواء مشجعة، لأنها تدفع الناس نحو هذه المؤسسات ونحو مثيلات هذه المؤسسات. هذا لا يعتبر رياء ولا يعتبر حب سمعة ولا ظهور، وإنما يعتبر خلق أجواء مشجعة ودافعة لعمل الخير. هكذا تلفتنا التوجيهات الدينية إلى أن إظهار عمل الخير في كثير من الموارد ما لم يكن منافيا للإخلاص ولا وما لم يكن فيه جرح لمشاعر الطرف الآخر فإن ذلك أمر محمود وينبغي أن يتوجه الناس إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير، وأن يجعلنا وإياكم من المشجعين على عمل الخير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.